رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد، الحمد لله الذي وفقني وإياكم وصلينا الفجر في جماعة، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم وأن يجعل عملي وعملكم في رضاه. يا أيها الأحبة اشكروا الله أن بلغني وإياكم أفضل أيام الدنيا وهي العشر الأول من ذي الحجة، وأروا الله من أنفسكم خيرا واجعلوا ألسنتكم رطبة بذكر الله، ونسأل الله أن يتفضل علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ولا زال الحديث موصولا مع سنة الترمذي والماجد بثلاث مئة وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب ما جاء ألا يخطب الرجل على خطبة أخيه. قال: حدثنا أحمد بن منيع وقتيبة قال حدثنا سفيان، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قتيبة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحمد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. قال وفي الباب عن سمرة وابن عمر قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال مالك بن أنس: إنما معنى الكراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به فليس لأحد أن يخطب على خطبته. وقال الشافعي: معنى هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه هذا عندنا إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته، فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه فلا بأس أن يخطبها. والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أبا جهل بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطباها، فقال: أما أبو جهل فرجل لا يرفع عصاه عن النساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن أنكح أسامة. فمعنى هذا الحديث عندنا والله أعلم أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما، ولو أخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكره. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني أبو بكر بن أبي الجهم قال: دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس فحدثتنا أن زوجها طلقها ثلاثا ولم يجعل لها سكنى ولا نفقة. قالت: ووضع لي عشرة أقفزة عند ابن عم لي عند ابن عم له خمسة شعيرا وخمسة برا. قالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قالت: فقال: صدق. قالت: فأمرني أن أعتد في بيت أم شريك. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بيت أم شريك بيت يرشاه المهاجرون، ولكن اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فعسى أن تلقي ثيابك فلا يراك، فإذا انقضت عدتك فجاء أحد يخطبك فآذنيني. فلما انقضت عدتي خطبني أبو جهم ومعاوية. قالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لهم، فقال: أما معاوية فرجل لا مال له، وأما أبو جهم فرجل شديد على النساء قالت فخطبني أسامة بن زيد فزوجني تبارك الله
فتزوجني
تبارك الله لي في أسامة. فهذا حديث صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن أبي بكر بن الجهم نحو هذا الحديث وزاد فيه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أن تحب أسامة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بكر ابن أبي الجهم بهذا.
هكذا أيها الأحبة في الله تعالى سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك وفيه فوائد كثيرة. من هذه الفوائد حفظكم الله ورعاكم أن من الله علي وعليكم فجلسنا لنسمع عن الله عز وجل ونسمع عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله نتحصل على الجائزة حينما نقوم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. فهذه جدير بالإنسان أن يسعى إليها عشرات الأميال حتى يتحصل عليها. قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. هذه الفائدة الأولى. وأما الفائدة الثانية فإذا اشترى أحد من أحد شيئا وليكن 100 جنيه فلا يجوز أن أذهب إلى البائع وأقول له أنا كان ممكن أشتريها منك 110، فهذا إن فعلته يعد بيع على بيع أخيك وهذا حرام. ولا يجوز لأحد أن يذهب إلى المشتري فيقول لو أردت مثل هذه السلعة كنت أبيعها لك 90. فهناك حال مع البائع للزيادة له، وهناك حال مع المشتري للنقصان له، وكل منهما لا يجوز لأن الأمر قد تم وانتهى. يبقى ذكرت مثالين في معنى لا يبيع أحد على أحد، لا يتبع على بيع أحد. طيب ألف الفائدة الثانية والثالثة. وأما الفائدة الرابعة إذا خطب مسلم مسلمة أو كتابي ورضت به أو ركنت إليه فلا يجوز أن تتقدم لخطبتها ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. ومعلوم لديكم أن هذا مما يستجلب البغضاء والمقت والكراهية بين الناس. هذه الفائدة الرابعة. والإسلام العظيم حريص كل الحرص على إقامة جسور المودة والمحبة والألفة والرباط والصفاء وعدم الحقد والحسد والكراهية بين المسلمين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تضابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه وكونوا عباد الله إخوانا. فهذه الأشياء تستطيع أن تترجم لها جسور المحبة. اللي هي جسور المحبة عدم فعلك عما نهى عنه النبي. وإن تلبست بما نهاك عنه النبي فهذه عليه الصلاة والسلام فهذه جسور البغضاء والحقد والكراهية. أي نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيدي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم أفي السلام بينكم. هذه الفائدة الخامسة. وأما الفائدة السادسة لما سألت فاطمة بنت قيس علمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، لأن ابن أم مكتوم إيه؟ أعظم فإن وضعت ثيابها فلا يرى شيء. فإن وضعت ثيابها فلا يرى شيء. وعدة المرأة المطلقة من ذوات الحيض ثلاث حيض، وعدة المرأة الآيس الذي انقطع دورتها ثلاثة أشهر قمرية، وعدة المرأة الحامل وأولاة الأحمال أجلهن أي الله، وعدة المرأة المتوفى عنها زوجها ما لم تكن حاملة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. والمرأة في عدتها عدة الوفاة لا تخرج إلا لضرورة كطبيبة أو إحضار مطعوم أو مشروب. الحمد لله ليكم مشروب أو مشروب أو ما شاكل ذلك من الضروريات ما لم يكن هناك أحد قائم على أمرها. هذه الفائدة السادسة. وأما الفائدة السابعة فلما انتهت العدة تقدم أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان لخطبة فاطمة بنت قيس، وهذا مما يعلم من خلاله أنها لم ترضى بواحد ولم تركن إلى أحد، ومن هنا تقدم لها الثاني لعدم إخبار الآخرين برضاها أو ركونها. هذه الفائدة السابعة. أما الفائدة الثامنة فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت أما أبو جهل فرجل ضراء لا يضع عصاه على عاتقه، يعني ضراء للنساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. والسؤال هل هذه غيبة؟ جواب نعم، ولكنها غيبة جائزة، لأن الغيبة جائزة في ستة مواطن، لأن الأصل في الغيبة حرمة الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقد استثني ستة مواطن، وهذا منها إذا أتاك أحد يسألك أن فلان يريد ابنتي أو أختي أو موكلتي أو موليتي، وأنت تعلم أن هذا رجل يشرب حشيش أو بنجو أو قد افتتح مقهى ليعصي الله فيها مع رفقائه العصاة الفسقة، فينبغي أن تقول هذا رجل فاسق أو يعمل بذنب كذا وكذا، ولا يستحي من الله ولا يستحي من عبيد الله وكأنه لا يفعل شيء. وإذا أتى أحد يستشيرك ليشاركه في أمر من الأمور التي حلها الله وأباحها فأنت تقول أنا أعلم أن هذا الرجل مرابي يخرج ألف جنيه ألف ومئتين جنيه أو ما كان على شاكلة ذلك مما تعلمه من ذنب ألم به ومستمر عليه وغير تائب منه فيما تعلم. فإن أخبرت من سألك فلا شك أن هذه غيبة، ولكنها غيبة جائزة. وقد أفرد الإمام النووي رحمه الله بابا في رياض الصالحين سماه باب ما يجوز من الغيبة وما لا يجوز. وأنا أعجب لرجل يفك الخط لا يوجد في بيت رياض الصالحين. عجيب، في بيتك غسالة وثلاجة وبوتجاز ومكنسة وتلفاز وكمبيوتر وفي جيبك محمول، وأحضرت بيتك أيها المسكين السجاد والستاير والمكيس وجعلته بالسيراميك والإيشاني وما يوجد في بيت كتاب رياض الصالحين. عجيب، عجيب جدا. أنت إذا أردت أن تشتري أيها المسكين كيلو لحمة بمئة وخمسين جنيه، وإذا أردت أن تشتري رياض الصالحين فلا يتخطى ثلث كيلو لحمة. والكيلو اللحمة بعد 6 ساعات او من 4 ل 6 يكون في دورة المياه. مش كده ولا ايه؟ ولكن كتاب الصالحين تموت انا وانت ويبقى لاجيالك المتلاحقة. فيكون من جملة العمل الصالح الذي من الله به عليك حتى ولو كنت غير قارئ فزوجتك تقرأ، ولو كنتما أميان فأبناؤك يقرؤون، ولو افترضنا جدلا أن أولادك أميين فسيأتي من يقرأ أو سيدخل عليك من يقرأ، فلا ينبغي لبيت أن يخلو من كتاب تفسير مبسط. لا نقول أنك تفسير قرآن مبسط، قرآن في تفسير الحواشي جار وكتاب جارية الصالحين ضروري جدا جدا جدا، هذا مهم جدا. لان بعض الناس لما يلاقي كتاب في بيت دين يقوم جايبه مكتبة المسجد، يا عم خليه حتى تنتفع به انت واهل البيت، واهل المسجد سيأتون بالكتب التي يريدونها. فهذا امر راية اهمية ايها الاحبة. اذا هذه غيبة، وهي غيبة ايه؟ جاهلة. الفائدة العاشرة والأخيرة بارك الله فيكم، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال رأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد ظلمته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أي نعم، فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فنسأل الله أن يطهر لساني وألسنتكم من هذه الغيبة. أما الفائدة 11 فتزكية أسامة بن زيد، وكيف لا وهو الحب بن الحب، فأسامة الحب وأبوه زيد بن حارثة الحب. أسأل الله أن يحشرني وإياكم معهم وأن ينفعني وإياكم بما قلت، فإن ولي ذلك القادر عليه. صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد.